صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
وعن عبد الرحمن بن عاصم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس هجر. رواه البخاري وله طريق في الموضأ فيها من صفاء. وعن عاصم بن عمر عن أنس وعثمان بن أبي سليمان رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أُصَيْبِرْ دومة الجندل فأخذوه فأتوا به فطحن له دمه وصالحه عن الجزية. رواه أبو داود. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل عالم دينارا أو عذبه معافريا. أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم. قال: وعن عائشة بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يعلو ولا يعنى. أخرجه الدارقطني. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. قال: وعن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بقوله وفيه: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وقت الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وأخرجه مسلم بعضه من حديث أنس وفيه: أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا ردتموه علينا. فقالوا: أتكتب هذا يا رسول الله؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاندا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد بالمسيرة 40 عاما.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أشرنا إلى تداخل هذا الباب مع أبواب عديدة فيما يتعلق بالأموال التي يحصل عليها المسلمون من غيرهم، سواء كانوا مشركين أو أهل كتاب أو من ألحق بأهل الكتاب. ومجموع هذه الأموال في الجملة ليظهر الفرق بينها: أولا هنا الجزية، والجزية فعلة من الإجزاء. قال بعض العلماء إنها تجزئ صاحبها عن الدخول في الإسلام وعن تسليم جميع ماله وتعصم دمه، وهي تؤخذ ممن أبى الدخول في الإسلام، قيل عموم غير المسلمين وقيل خصوص أهل الكتاب. فلا تؤخذ جزية من وثني مشرك، إنما تؤخذ من أهل الكتاب ومن ألحق بهم.
وهم المجوس مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذها بالفعل من مجوس هجر، ومما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه سموا بهم سنة أهل الكتاب. وهذه السنة فيما يتعلق بقبول الجزية وعصمة أموالهم ودمائهم بخلاف ذبائحهم وحلية نسائهم، فهم فيهم وجه من الشرك وفيهم وجه من أهل الكتاب، فلوجه أهل الكتاب قبلت الجزية، ولوجه الشرك لا تحل نسائهم، فلا تحل حرائرهم بعقد كما تحل اليهودية والنصراني، ولا تحل إماؤهم بملك يمين كما تحل النصرانية واليهودية. وفي هذين الخلاف أي الذبائح والنساء، أما الحرائر بعقد فبإجماع المسلمين لا يجوز لمسلم أن يعقد عقد نكاح على مجوسية، وهل يجوز له أن يستمتع بإمائهم بملك اليمين كالكتابيات؟ الجمهور لا، وشدد بعض خارج نطاق الأئمة الأربعة وقال يجوز، طريقهم طريق أهل الكتاب. هذه الجزية، والجزية لها مقابلة وهو فرض الزكاة. المسلم يدفع زكاة ماله، وغير المسلم يدفع الجزية، إلا أن زكاة الإسلام على الأموال والجزية على الرقاب على الأشخاص. ولو قارنا بين الزكاة وبين الجزية لوجدنا الإسلام خدم أولئك أهل الجزية بالتخفيف عنهم، كما جاء في حديث معاذ أن يأخذ على الحالم دينار، كم يمتلك كم عنده بدل شغل، وسيأتي تفصيل ذلك. وهو كانت تؤخذ على الأثرياء 48 درهما، وعلى الوسطاء 24 درهما، وعلى العملة الذين لا مال لهم وإنما يتكسبون بأبدانهم كأجراء أو فلاحين أو صناع 12 درهم. وإذا جئنا إلى المال في الإسلام فإننا نجد فيه ربع العشر، وتعلو النسبة مع وفرة المال وتنزل مع قلته، فقد يدفع المسلم من زكاة ماله ما يعادل جزية 20-30-50 واحد من أهل الدين. نأتي إلى الجزية على من تفرض ومن من تؤخذ. يتفقون على أن الجزية كما أشرنا تؤخذ من أهل الكتاب، أما الوثنيون فلا يقبل منهم إما الإسلام وإما القتل، وبعضهم يلحقهم ملاكم على خلاف الجمهور. وممن تؤخذ من أهل الكتاب، تؤخذ الجزية من أهل الكتاب على كل محترم أو كما قال حالم بالغ صحيح معافى ذكر حر، فلا تؤخذ على النساء ولا على الصبيان ولا على الجنة الشيوخ الكبار، فإن كل هؤلاء تسقط عنهم الجزية في الإسلام. وكانت الجزية يفرضها أهل الفرس على من كان بالعراق قبلهم وجاءوا وغلبوا عليهم، وكانت على الصغير والكبير والغني والفقير والذكر والأنثى على السواء، وأجحفوا عليهم في ذلك. فلما جاء الإسلام ووجدوا هذا التخفيف بادروا إليها وكانوا يجمعوها ويقدموها إليهم. ومن دفع الجزية في شبابه وغناه وكسبه وقوته ثم تقدمت به السن وعجز عن العمل ولم يستطع أن يدفع الجزية أسقطت عنه. وجاء عن كل من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ان عمر راى رجلا شيخا كبيرا يتكفف السؤال، فقال: ما شانك يا رجل؟ قال: رجل من اهل الجزيه عجزت عنها، فها انا اتكفف السؤال لاجمعها. فقال عمر رضي الله تعالى عنه قولته: والله ما أنصفناك، أكلنا شبابك وأفنيناه وأضعنا كبرك وشيخوختك، وأسقط عنه الجزية وفرض له مالا رزقا من بيت مال المسلمين. وكذلك يذكر أبو يوسف في كتاب الخراج أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه رأى رجلا كبيرا ومعه أولاده ولا يتكفف السؤال، فقال: ما ذلك يا رجل؟ قال: من أهل الجزية وعجزت عنها، فأنا أتكفف السؤال لأقدمها. فقال كلمة عمر: والله ما أنصفناك، وأسقط عنه الجزية وفرض له من بيت مال المسلمين ما يكفيه ويكفي أولاده، كان معه عياله، ففرض له ولعياله من بيت مال المسلمين ما يكفيه. ثم على هذا البيان وموضع الجزية في أهل الكتاب، وهم الأحرار الذكور البالغون أصحاب الثراء، وهل يكون دينار على كل حال المضطرب، أو كما قيل بأنه ينظر إلى حال اليسار؟ وقد جاء أن أهل الشام كان يؤخذ منهم الجزية 4 دنانير، وأهل اليمن دينار واحد. فقيل لمعاذ: ما بال أهل الشام يدفعون 4 دنانير وأنت تأخذ من أهل اليمن دينارا واحدا؟ قال: إنما الجزية حسب اليسار. فكأن أهل الشام أهل يسار أوسع وأكثر من أهل اليمن. ومنهم من يقول هذا اجتهاد الإمام بشرط ألا يكلفهم فوق ما يطيقون. بل إن عمر رضي الله تعالى عنه لما أتى إلى الجابية ومر بأشخاص وقوف في الشمس، فقال: ما هؤلاء؟ قال: قوم لم يدفعوا الجزية. فدعاهم: لم تدفعوها؟ قال: ليس عندنا ما ندفع. فقال: لا توقفوهم في الشمس، ولا تضربوهم عليها، ولا تضيقوا عليهم، من عجز تتركونا. ثم نوعية المال الذي يدفعه من عليه الجزية. أهل الكتاب لهم أشياء مباحة هي محرمة بالإسلام، وهم قد يستبيحون الميتة ويتداولونها بيعا وشراء، ويتداولون الخمر والخنزير، وهذه مباحة لهم في بيوتهم. فتقدم قوم بالشام بالعراق الى عمر الى عامل الجزيه وقدموا له الخمر بقيمتها عندهم في الجزيه، فكتب عامله اليه فقال عمر لا لا تأخذوا منهم خمرا ولا خنزيرا ولا ميتا، ولكن ولوهم هم بيعها ثم خذوا منهم الجزية. هنا نقطة ربما يتطلع إنسان إلى هذا العمل من حيث الحلية ومن حيث الحيلة أو الاستحالة. هم قدموا خمرة فردها العامل فباعوها وأخذوا ثمنها وجاءوا بثمنها ودفعوه إليه، يقولون دفعوا حق إيش؟ حق الخمر. وهل يجوز للمسلم أن يأكل ثمن الخمر؟ في أول ما حرمت الخمر وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في مكان يسمونه الآن مسجد الفضيخ، فجاء رجل كان من عادته كل سنة أن يهدي إلى رسول الله زقاق خمر. الرسول ما كان يشرب المسكر، ولكن حتى يشرب النبيذ إذا مضى عليه 24 ساعة، لكن كانت الشرب زادت مباحة، فكان قد نزل تحريمها قبل أن يأتي هذا الرجل. فلما قدمها قال يا أخ العراق إن الله قد حرم الخمر فلا نأخذها. فقام رجل وأسر إلى صاحب الخمر وقال اذهب فبعها. فقال له رسول الله ماذا قلت له؟ قال قلت له اذهب فبعها. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه. فهنا فك الرجل وكاء الزقاق وترك الخمر يسيح في الأرض. إن الله إذا حرم شيئا حرم إيش؟ ثمنا. وأيضا لعن الله إيش؟ اليهود. حرم الله عليهم الشحم فجملوه فأذابوه فباعوه فأكلوا ثمنه، لأنهم محرم واحتالوا عليه وباعوه فاستحقوا اللعنة، وكذلك الصيف. إذا في هذا الأمر ولوهم هم بيعها وباعها أمام العامل وأخذ الثمن وأعطاه للعامل، العامل قبض نقدا، ولكن من أين هذا النقد؟ ثمن للخمر. فيقول العلماء ننظر إلى جهة أخذنا إياه وتملكنا بهذا المال، وجه صحيح او خطا. اخذ الجزيه من اهل من الكتابي وجه صحيح ولا غلط؟ نعم وجه صحيح. اذا ما دام اخذ المال من الكتابي بوجه مشروع لسنا مسؤولين من اين اتى بهذا المال، لو لم يكن أمامنا. ونحن نعلم أنهم تاجرون في الخمر والخنزير، يربونهم كما تربون الأغنام ويبيعون ويدخرون ويدفعون لكم الجزية. هذا فيما بينهم فيما أحله الله لهم، فهم حينما يبيعون ويشترون يبيعون حلالا لحسابهم، فليس عليهم في بيع الخمر وأخذ ثمنها حساب لأنها مباحة لهم. ونحن حينما نأخذ منهم الجزية أخذناها بوجه حلال مسموح لنا فلا علينا في ذلك. هذا ما يتعلق بالمال وبالزواج الذين تلحقهم الجزية. كيف كانوا يعاملون في دفع الجزية؟ هنا تقول كتب الخراج وكتب الجزية كانوا في سابق الأمر إذا سمعوا أهل الكتاب في مدينة في قرية ودفع الواحد منهم ما عليه من الجزية ختموا في عنقه علامة على أنه دفعها حتى لا تؤخذ منه مرة ثانية، حتى إذا تم جمع الجزية من هذه القرية أو المدينة وعلم أنه لم يبق أحد كسرت تلك الأختام التي في أعناقهم. وهناك كانت معاملات لأهل الذمة في لباس خاص من شد الجمار ومنعهم من ركوب الخيل ومنعهم من السرد لكذا ومنعهم من حمل السلاح. هذه أمور اصطلاحية في حياتهم في الدولة، وعدم حمله سلاح وادخاره في بيته. الذي يهمنا أنه يدفع الجزية بوجه مشروع.
صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.